صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الالتفات. قلنا أن الالتفات هو نقل الكلام من تعبير إلى تعبير آخر، والمصنف استفاد أو جعل الأمثلة السابقة هي مدخل للالتفات. الأمثلة السابقة في وضع الظاهر موضع المضمر، أو موضع الظاهر موضع المضمر، جعلها مدخلا للالتفات وبينا هذا. ثم ابتدأ هذا المطلب بكلام السكاكي حتى ينبه على مخالفة السكاكي، ثم بعد ذلك ينقل رأي المشهور المقابل لرأي السكاكي. يقول السكاكي أن الالتفات معناه أن ينقل الكلام مثلا من التكلم إلى الغيبة، بأن يكون مثلا تعبير عن المسند إليه بلفظ التكلم عليكم السلام، بلفظ الحكاية. التكلم يسمى حكاية باعتبار أن الشخص حينما يتكلم عن نفسه يحكي عن نفسه، فيسمى التكلم حكاية. فالنقل من الحكاية إلى الغيبة هذا نحو من الالتفات. يكون هناك تعبير يدل على التكلم، يدل على الحكاية، ثم يعبر بتعبير آخر يدل على الغيبة مثلا. هذا التفات، هذا معنى الالتفات. يقول السكاكي أن الالتفات لا يختص بالمسند إليه، فكما يكون في المسند إليه يكون في غيره. كما أن المسند إليه يمكن فيه الالتفات، يمكن الالتفات في غير المسند إليه، وتقدمت بعض أمثلة غير المسند إليه كالمجرور. فإذا عزمت فتوكل على الله، المقام يقتضي التكلم، المقام يقتضي الحكاية، فإذا عزمت فتوكل علي. استعمل الظاهر الذي يكون الظاهر من قبيل الغيبة، الأسماء الظاهرة إنما تكون من قبيل الغيبة، فهذا معناه العدول عن التكلم إلى الغيبة. إلهي عبدك العاصي أتاك، لم يقل المتكلم الشاعر، لم يقل أنا أتيتك، فعدل من التكلم إلى الغيبة. فإذا الالتفات كما يكون في المسند إليه يكون في غير المسند إليه. هذين المثالين من غير المسند إليه. في المسند إليه كما تقدم في قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك، هو المتكلم نفسه، هو الخليفة يقول أمير المؤمنين يأمرك. أمير المؤمنين مسند مبتدأ، فعدل عن قوله أنا آمرك إلى قوله أمير المؤمنين يأمرك. هذا عدول التفات، لأنه عدول من التكلم إلى الغيبة. أمير المؤمنين هذا الاسم ظاهر عليكم السلام، والظاهر يقتضي الغيبة، نحو من أنحاء الغيبة. فهاي الجهة الأولى في التعميم، أن الالتفات قد يكون في المسند إليه وقد يكون في غير المسند إليه. السكاكي يقول أن الالتفات لا يختص بصورة النقل من التكلم إلى الغيبة، بل الانتقال والنقل من أي تعبير إلى تعبير آخر، من التكلم، من الخطاب، من الغيبة إلى أي تعبير، إلى الخطاب، إلى الغيبة، إلى التكلم، أي نحو من هذا الانتقال من أي واحد من الثلاثة إلى أي واحد من الاثنين الباقيين، هذا يسمى انتقال، يسمى التفات. ولا يختص الالتفات بتلك الصورة، بصورة الانتقال من التكلم إلى الغيبة، كما يظهر من الأمثلة السابقة. الأمثلة السابقة كلها انتقال من التكلم إلى الغيبة. أمير المؤمنين يأمرك، إذا عزمت فتوكل على الله، عبدك العاصي أتاك، كل هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة. السكاكي يقول لا يختص بذلك، الالتفات لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، بل الانتقال من أي واحد من تلك الثلاثة إلى أي واحد من الاثنين الباقيين هذا يسمى التفات. فأكو جهتي تعميم في الكلام، التعميم الأول للمسند إليه وغيره، التعميم الثاني هو عدم الاختصاص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، بل من أي تعبير إلى أي تعبير آخر. قال السكاكي: هذا أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، هذا النقل غير مختص بالمسند إليه، هذا أولا، ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، لا مختص بالمسند إليه فيجري في المسند إليه وفي غيره، ولا مختص بهذا القدر. يعني شنو القدر؟ أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، لأن سابقا الأمثلة كانت هي الانتقال من التكلم إلى الغيبة، يقول مو مختص بهذا القدر. خلي نقرأ عبارة السكاكي منقولة عن المفتاح نستفيد منها. قال السكاكي في المفتاح: واعلم أن هذا النوع، هو السكاكي يقول واعلم أن هذا النوع، أعني السكاكي يقول أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه، هذا التعميم الأول. واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص بالمسند إليه، ولا بهذا القدر، ولا هذا القدر، يعني شنو لا هذا القدر؟ ولا بالانتقال من الحكاية إلى الغيبة، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينتقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني، إلى آخر عبارة السكاكي. الشارح يقول هذه العبارة من السكاكي، هذه العبارة من السكاكي فيها مسامحة، فإحنا كنا نبين وجه المسامحة، كنا نبين جواب المسامحة اللي أشار إليه الشارح. شنو المسامحة؟ المسامحة يقول أنه بحسب عبارة السكاكي: واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، لا يختص بهذا القدر. فمعنى العبارة أن الانتقال من التكلم إلى الغيبة لا يختص بهذا القدر. هذا القدر يعني شنو؟ يعني الانتقال من التكلم إلى الغيبة. فيكون معنى العبارة هكذا: الانتقال من التكلم إلى الغيبة لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة. والمسامحة واضحة في تلك العبارة، لأن هذا معناه سلب اختصاص الشيء بنفسه. التكلم من الخطاب إلى الغيبة لا يختص بالتكلم بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة. يعني مثل ما لو تقول مثلا: الحيوان لا يختص بالحيوان، الإنسان لا يختص بالإنسان، هذا معناه شنو؟ معناه سلب الاختصاص، سلب اختصاص الشيء بنفسه. يعني شنو سلب اختصاص الشيء بنفسه؟ يعني أن هذا الشيء لا يختص بنفسه، بل كما يوجد في نفسه يوجد في غيره. الإنسان كما يوجد في الإنسان يوجد في غير الإنسان. هذا وهذا اللازم، واضح البطلان، واضح الفساد. إذن هاي العبارة فيها مسامحة، عبارة السكاكي فيها مسامحة ظاهرة. شنو جواب المسامحة؟ نقول أن العبارة وإن كان يظهر منها أن الانتقال من التكلم إلى الغيبة لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، لكن حتى نرفع المسامحة نقول الأول الشيء اللي هو مختص نجرد عن التكلم وعن الغيبة، فلا نقول أن المراد من الأول هو الانتقال من التكلم إلى الغيبة. نقول الانتقال مطلقا لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، تستقيم العبارة. هذا شنو الطريق إلى هذا التصحيح؟ بأن نجرد الانتقال الأول المذكور في أول العبارة من متعلقه، من الانتقال من التكلم إلى الغيبة، ونجعل الانتقال هو الانتقال مطلقا. وهذا هو اللي أشار إلى الشارح، هذا الجواب عن تلك المسامحة، حل تلك المسامحة بتلك الطريقة هو الذي أشار إليه الشارح بقوله ولن نقل مطلقا. ليش قال الإجل شارح أقحم هاي النقل مطلقا، أقحمها بين عبارة السكاكي، يقول هو هذا مراد السكاكي، يقول النقل مطلقا لا يختص بالانتقال من التكلم إلى الغيبة، بل النقل مطلقا كما يوجد في الانتقال من التكلم إلى الغيبة يوجد في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، وهكذا. هذا هو الذي دعا الشارح التفتزاني إلى أن يقحم هاي العبارة. الشارح قال هكذا، المصنف التفتزاني بحسب نقل الخطيب القزويني قال هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، يعني وهذا غير مختص بهذا القدر. هذا يعني شنو؟ يعني التكلم والانتقال من التكلم إلى الغيبة. إجا الشارح جرد قال لا، في العبارة الثانية، العبارة الثانية المعطوفة على الأولى مو مرادة من الشق الأول الانتقال من التكلم إلى الغيبة، بل مرادة مطلق الانتقال، مطلق الانتقال الموجود في الانتقال من التكلم إلى الغيبة أو أي انتقال آخر. من هنا الشارح قال ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، أي بأن يكون عن الحكاية إلى الغيبة، ولا تخلو العبارة من تسامح. بينا وجه التسامح وبينا الجواب عن هذا المسامح، عن تلك المسامحة بحسب ما تعطيه عبارة الشارح، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا. شنو مطلقا؟ أي سواء كان في المسند إليه أو غيره، وسواء كان كل منها واردا في الكلام أو كان مقتضى ظاهر إرادة، مقتضى ظاهر إرادة. يقول السكاكي أن الالتفات هو الانتقال من التكلم إلى الغيبة أو أي انتقال آخر، سواء كان هذا الانتقال في المسند إليه أو في غيره. هذا إطلاق أول، إطلاق من جهة. إطلاق آخر يقول وسواء كان هناك تعبير سابق عن التكلم ثم انتقل من هذا التعبير الأول الدال على التكلم إلى تعبير آخر دال على الغيبة، هذا نسميه التفات، بأن ننتقل من تعبير فعلي إلى تعبير فعلي آخر، هذا التفات. وأكو نحو آخر من الالتفات، بأن لا يكون هناك تعبير فعلا عن التكلم، بل المقام يقتضي التعبير عن التكلم ثم المتكلم يعدل من التكلم إلى الغيبة من دون أن يعبر أولا بالتكلم، كما لو قال أمير المؤمنين يأمرك، يعني أنا آمرك، فالمقام مقتضى الظاهر يقتضي استعمال الضمير الدال على التكلم، المتكلم لم يستعمل هذا الضمير الدال على التكلم، استعمل من أول الأمر الاسم الظاهر الدال على الغيبة. هذا السكاكي يقول أيضا هذا التفات، يعني ما عندنا عبارة أولا دالة على التكلم ثم هناك عبارة ثانية عدل فيها من التكلم إلى الغيبة، ابتداء المتكلم تكلم بالغيبة مع أن المقتضى الظاهر يقتضي أن يكون الكلام للتكلم. فيقول عندنا الالتفات أيضا نحو في كل منهما يصدق عليه أنه التفات، إذا كان تعبير سابق عن التكلم ثم انتقلنا إلى الغيبة، أو لا ما كان تعبير سابق عن التكلم لكن مقتضى الظاهر يقتضي التكلم عدل عن مقتضى الظاهر إلى الغيبة، هذا أيضا نحو من الالتفات. قال وسواء كان كل منها واردا في الكلام، كل من تلك الثلاثة واردا في الكلام ثم عدل منه إلى شيء آخر، هذا التفات، أو كان مقتضى الظاهر إرادة وإن لم يكن واردا في الكلام. هذا الشق الثاني. يقول في كل منهما يسمى التفات. الثاني يحتاج إلى مثال، هذا اللي مثلنا لأمير المؤمنين يأمرك، والأول هذا واضح، هذا ولا خلاف فيه. الأول فيما إذا ورد تعبير يعبر فيه عن التكلم، ثم يرد تعبير ثاني يعبر فيه عن الغيبة، هذا واضح ولا خلاف في كونه التفاتا. الشارح في مقام تفسير إطلاق السكاكي، هذا الإطلاق اللي وارد في عبارة المصنف نقلا عن السكاكي، فسر الإطلاق بوجهين. الوجه الأول قال المراد من الإطلاق يعني في المسند إليه وفي غيره. الوجه الثاني من تفسير الإطلاق قال سواء كان واردا أو لم يكن واردا. هذا الأول أقول، هذا الأول لا ينبغي إقحامه في مدلول الإطلاق، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هو السكاكي نفسه تقدم من التصريح بذلك. السكاكي قال ولا يختص بالمسند إليه، يعني شنو؟ يعني كما يجري في المسند إليه يجري في قوله. فبعد إذا أكو عند إطلاق آخر ثاني لا ينبغي حمل هذا الإطلاق الثاني على المعنى الأول، لأنه تقدم منه التصريح به، فلا ينبغي إقحامه وإدخاله في مدلول الإطلاق. الثاني هو الصحيح، إذا كانت عبارة الإطلاق واردة في كلام السكاكي فينبغي حمل الإطلاق على هذا الذي ذكره، يعني سواء كان واردا في التعبير أو كان مقتضى الظاهر إرادة وإن لم يكن واردا في التعبير. أما الإطلاق من الناحية الأولى فلا داعي لها، ولا داعي إلى حمل الإطلاق عليها، لأنها تقدمت من السكاكي. السكاكي هو نفسه قال هذا غير مختص بالمسند إليه ولا مختص بهذا القدر، فما ينبغي حمل الإطلاق الوارد في كلامه على التعميم بلحاظ المسند إليه، وهذا واضح. يقول السكاكي بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، فتصير، يقول الشارح، فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. يقول أقسام الالتفات على ذلك ستة حاصلة من ضرب الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة، هاي ثلاثة تضرب في اثنين لا تضرب في ثلاثة، تضرب في اثنين، لأن التكلم حينما ينتقل منه إلى شيء آخر ينتقل منه إلى الخطاب وإلى الغيبة، ولا ينتقل من التكلم إلى التكلم. فإذا الأقسام تصير ستة، انتقال من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم، هاي أربعة، ومن الغيبة إلى التكلم، ومن الغيبة إلى الخطاب، هاي ستة. يقول أقسامها ستة، إذا ضمينا لها، إحنا نقول إذا ضمينا لها أن الالتفات قد يكون في المسند إليه وقد يكون في غيره، صير الأقسام 12. إذا ضمينا لها التعميم الآخر اللي ذكر السكاكي من أن الالتفات تارة يكون مع وجود التعبير السابق، وأخرى يكون من دون تعبير سابق لكن مقتضى الحال إرادة، تصير الأقسام مجموعها 24 قسما. الشارح ذكر تلك الأقسام الستة، هذا كله تفسير للإطلاق. يقول الشارح لكن عبارة الإطلاق ليست بموجودة في المفتاح. السكاكي لم يذكر الإطلاق في عبارته، لاحظوا عبارة السكاكي اللي قرأناها، قال واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة، لا يختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينتقل كل واحد منها إلى الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني. السكاكي ما ذكر الإطلاق، ما ذكر السكاكي عبارة الإطلاق، الإطلاق ما موجودة في عبارة السكاكي. الشارح يقول نعم، عبارة الإطلاق أو لفظة الإطلاق ليست بموجودة في عبارة السكاكي، لكن هو معلوم من مذهبه، هذا الإطلاق معلوم من مذهب السكاكي. السكاكي خالف المشهور، ومورد مخالفته في هذا المورد، في مورد الإطلاق اللي الآن نقل عنه المصنف الخطيب القزويني. فالخطيب القزويني ما نقل نص عبارة السكاكي، إنما نقلها بحسب المعنى وبحسب ما يفهم من نفس مذهبه ونفس مبناه ومن نفس أمثلته. السكاكي مثل بتطاول ليلك بالإسمدي، قال هذا تطاول ليلك أو ليلك بالإسمدي، تطاول ليلك بالإسمدي، هذا خطاب لنفسه، خطاب لنفس المتكلم، فكان ينبغي أن يقول تطاول ليلي بالإسمدي، في حين أنه قال تطاول ليلك، فعدل الشاعر من التكلم من الحكاية إلى الخطاب، في حين أنه لم يتقدم هناك لفظ دال على التكلم، لكن مقتضى الظاهر أن يورد الكلام على نحو الحكاية وعلى نحو التكلم. هذا السكاكي سميه التفات، تسمية السكاكي لهذا التركيب التفات دليل على أن السكاكي لا يعتبر تقدم تعبير يستعمل فيه الكلام على مقتضى الظاهر، لا نفس وجود مقتضى الظاهر والعدول عما يقتضيه الظاهر، هذا يسمى عند السكاكي التفات. فالتعميم هذا معلوم من مذهب السكاكي ومعلوم من نفس أمثلة السكاكي، وإن لم يرد هذا التعميم والإطلاق في عبارته صريحا. قال فتصير الأقسام ستة حاصلة من ضرب الاثنين من ضرب الثلاثة في الاثنين، ولفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي. لفظ عليكم السلام ورحمة، لفظ مطلقا مو واردة في عبارة السكاكي، لكنه الإطلاق مراد بحسب ما علم من مذهبه المعلوم من مذهب السكاكي في الالتفات بالنظر إلى الأمثلة، هذا معلوم من نفس أمثلة السكاكي. السكاكي من خلال أمثلته افتهمنا أن مبنى ومذهب في الالتفات هو الأعم مما لو ورد التعبير أو لم يرد، مع أنه مقتضى الظاهر. ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا مأخوذا يعني منقولا من الالتفات. الالتفات موضوع بحسب اللغة، موضوع إلى استدارة الوجه نحو اليمين والشمال، نقل هذا المعنى، نقل هذا اللفظ بحسب الاصطلاح إلى هذا المعنى، وهو الانتقال من سياق إلى سياق آخر مأخوذا من الالتفات، من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله أو بالعكس، كقوله أي كقول امرئ القيس تطاول ليلك بالإثمدي، حال كونه خطابا لنفسه، هذا خاطب نفسه ويقول ليلك بضمير الخطاب، يخاطب نفسه بضمير الخطاب، هذا التفات. يقول تطاول ليلك بالإثمدي خطابا لنفسه، ومقتضى الظاهر أن يقول ليلي لأنه يتكلم عن نفسه، ومقتضى الظاهر ليلي بالإثمدي بالأثمدي بفتح الهمز وضم بفتح الهمزة وضم الميم، اسم موضع يعني اسم مكان يعني علم، والمشهور عند الجمهور. يقول هذا كله مبنى السكاكي، أما المشهور، المشهور لا، يقول الالتفات هو يعتبر فيه أن يتقدم تعبير دال على التكلم، مثلا لابد أن يتقدم تعبير دال على التكلم، ثم التعبير بسياق آخر كالخطاب والغيبة، هذا يسمى التفاتا. أما أن يقتضي الظاهر شيئا ويتكلم بخلاف مقتضى الظاهر، هذا لا يسمى التفاتا. فمثل تطاول ليلك بالأثمدي، هذا ليس من الالتفات في شيء، هذا التفات عند السكاكي. أما الجمهور فيشترطون وجود التعبير السابق، فحينئذ يكون الالتفات على مبنى المشهور أخف من الالتفات على مبنى السكاكي. السكاكي موارد الالتفات عنده أكثر من موارد الالتفات عند الجمهور عند المشهور. تطاول ليلك بالأثمدي التفات عند السكاكي وليس التفاتا عند الجمهور. قال وعند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، يعبر عن هذا المعنى بالخطاب أو التكلم أو الغيبة، بعد التعبير فعلا، كون أكو تعبير فعلا سابق بعد التعبير عنه أي عن ذلك المعنى بآخر منها، بآخر أو بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أن يكون. يقول إذن مبنى الجمهور، مبنى المشهور في الالتفات هو لابدية تقدم التعبير، أما أمير المؤمنين يأمرك هذا ليس من الالتفات في شيء، هو التفات عند السكاكي وليس التفاتا عند المشهور. نعم المشهور عندهم شرط يشترط في هذا المقام، يشترط عند المشهور، صحيح يشترطون هم تقدم المعنى بتعبير ثم يعاد نفس المعنى بتعبير آخر، لكن لابد أن يكون التعبير الآخر، التعبير الثاني لابد أن يكون على خلاف مقتضى ظاهر الكلام بحيث يكون غير متوقع من المتكلم، مو هو هذا السياق المتوقع من المتكلم. فإذا عبر بالتكلم أولا، السامع ينتظر من المتكلم أن يستمر على نفس هذا السياق وهو سياق التكلم، فيتوقع منه التكلم. إذا جيء بكلام على خلاف ما يتوقع من المتكلم هذا يسمى التفاتا، أما إذا جيء بكلام متوقع من المتكلم وإن كان خلاف السياق الأول هذا لا يسمى التفاتا. فلا يكفي في الالتفات كون الكلام واردا بتعبير غير التعبير السابق، هذا ما يكفي في الالتفات، لابد أن يضاف إلى شرط آخر وهو كون هذا التعبير الثاني المغاير للتعبير الأول واردا على خلاف ما يتوقع من المتكلم، واردا على خلاف السياق المتوقع من المتكلم. فلا يكفي مجرد المغايرة وأنه في الأول خطاب وفي الثاني غيبة، في الأول تكلم وفي الثاني غيبة. فإذا قلت مثلا، إذا قلت أنا زيد، أنا هذا موضوع علم، موضوع للتكلم، وزيد نحو من أنحاء الغيبة كما قلنا، الاسم الظاهر من قبيل الغائب، هذا عدول في التعبير، هل يسمى مثل هذا التعبير التفاتا؟ يقول الشارح لا، هذا ليس من الالتفات، وإن كان هناك تعبير أول بالتكلم تعبير ثاني بالغيبة، لكن هذا لا يسمى التفاتا لفقده للشرط المذكور وهو أنه جاء على وفق ما يتوقع السامع. السامع حينما أقول أنا ما الذي ينتظر مني؟ حينما أقول أنا وأجعل أنا مبتدأ مسند إليه، ما الذي يتوقع مني السامع؟ السامع يتوقع مني أن أخبر عن هذا الضمير بالظاهر اللي ظاهره هو نحو من أنحاء الغيبة، فيكون هذا الكلام جاريا على ما يقتضيه ظاهر الكلام، جاريا على ما يتوقعه السامع مني، السامع من المتكلم، فلا يكون هذا التفاتا لفقده لهذا الشرط. قال والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه. يعني شنو عنه؟ أي عن نفس ذلك المعنى، أي عن ذلك المعنى. يعني عندنا تعبير عن معنى ثم تعبير آخر بسياق آخر عن نفس المعنى، هذا الالتفات زائدا أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط، هذا شرط جديد، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع، على خلاف ما يترقب السامع. أما إذا كان تعبير ثاني خلاف التعبير الأول لكن ينتظره السامع، يتوقعه السامع، فلا يكون التفاتا، ولا بد من هذا القيد، وإن أهمله المصنف والسكاكي في العبارة يقول لابد منه، حتى إذا السكاكي ما ذكره الجمهور ما ذكره لابد من ذكر هذا القيد. الشارح يقول ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد، هذا أنا زيد يقول هذا اتفقوا على أنه ليس من الالتفات، بكلمة واحدة ليس من الالتفات، مع أنه فيه تعبير عن معنى واحد بسياقين بأسلوبين بتعبيرين، وهو التعبير عن نفس المتكلم، مرة عبر بضمير التكلم، مرة عبر بالاسم الظاهر اللي يفيد الغيبة، تعبير عن نفس الشخص الواحد بتعبيرين متخالفين متغايرين، لكنه ليس من الالتفات، ليس من الالتفات لعدم تحقق الشرط، وهو لابد أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما ينتظر من المتكلم. قال ويترقبه السامع، ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو، أنت عمرو أيضا هذا نفس الكلام، أنت هذا يدل على الخطاب، عمرو يدل على الغيبة، مع أنه تعبير عن شيء واحد وهو نفس المخاطب نفس تلك الذات الخارجية بتعبيرين متغايرين، يقول هذا ليس من الالتفات. لماذا؟ لأنه إذا قال المتكلم أنت على أن يكون أنت مبتدأ مسندا إليه، السامع سيتوقع منه أن يخبر عن هذا الضمير بالاسم الظاهر الدال على الغيبة، وهذا لا يعني الالتفات. قال ولا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو ونحن الذين صبحوا الصباح، أيضا هذا خارج وليس من الالتفات، لأن نحن وإن دل على التكلم، والذون وإن دل على الغيبة، لأن الذون هذا اسم موصول من قبيل الغيبة، وإن تغير التعبير وإن تغير السياق من التكلم إلى الغيبة، إلا أنه بنفس الكلام نقول أن هذا متوقع من المتكلم. ونحن الذين صبحوا الصباح، وقوله تعالى ليخرج مثل قولنا، ويخرج قوله تعالى وإياك نستعين اهدنا واهدنا وأنعمت. يقول هذا وإياك نستعين أيضا ليس من الالتفات. ليش؟ لأن شنو عندنا الآيات الكريمة؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت، فأول الكلام مالك يوم الدين، هذا مالك يوم الدين يدل على الخطاب على الغيبة على التكلم، هذا على الغيبة لأن اسم ظاهر يدل على الغيبة. مالك يوم الدين من المتكلم؟ افرض العبد، العبد يقول مالك يوم الدين يدل على الغيبة. إياك نعبد هذا يدل على إياك نعبد يدل على الخطاب، إياك أنت يدل على الخطاب، فهنا تحقق الالتفات. مالك يوم الدين يدل على الغيبة، إياك نعبد هذا دال على الخطاب، فانتقال من الغيبة إلى الخطاب هذا شو نسميه التفات. زين، حينما عدل في الكلام من الغيبة من مالك يوم الدين إلى إياك نعبد، حينما عدل من الغيبة إلى الخطاب، السامع ما الذي يتوقعه؟ السامع يتوقع الاستمرار على سياق واحد وهو سياق الخطاب، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إذن إياك نستعين وإن كان فيها عدول من الغيبة في مالك إلى الخطاب في إياك، لكنه لم يرد على خلاف ما يتوقعه السامع، لأن المتكلم حينما عدل في كلامه أولا من الغيبة إلى الخطاب انتظر السامع منه أن يستمر على الخطاب، هو هم استمر على الخطاب، قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا أيضا خطاب، أنعمت أيضا خطاب، فهذا الكلام الأخير إياك نعبد العفو إياك نستعين إياك نستعين وأنعمت واهدنا، وإن كان فيه عدول من الغيبة في مالك إلى الخطاب، لكن هذا العدول ليس على خلاف ما يتوقعه السامع بعد أن كان كلام قبله التفت فيه من الغيبة إلى الخطاب، فالكلام الآتي بعده جار على ما يتوقعه السامع، فهو خارج عن الالتفات لفقده هذا الشرط المعتبر. قال وقوله تعالى وإياك نستعين، هذا قوله تعالى أما أن إقراب الرفع معطوف على مثل، وإما أن إقراب الجر معطوف على قولنا. وقوله وقوله تعالى وإياك نستعين، يقول هذا إياك نستعين خارج عن الالتفات، وكذلك إهدنا وكذلك أنعمت، هاي العبائر المباركة الثلاثة كلها خارج عن الالتفات. فإن الالتفات ليش خارجة؟ يقول فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد، صار التفات من أول الكلام من إياك نعبد، والباقي يعني إياك نستعين اهدنا أنعمت الباقي جار على أسلوبه، على أسلوب إياك نعبد فالالتفات في جار على أسلوبه، على ما ينتظره السامع من المتكلم فالالتفات فيه. ومن زعم أن مثل يا أيها الذين آمنوا، البعض قال أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا فيه التفات. لماذا؟ لأن الذين منادى حقيقة هو منادى، فهو مخاطب يا أيها الذين، هاي الذين منادى فهو مخاطب، فالمناسب له أن يقال آمنتم يا أيها الذين آمنتم، هذا مقتضى الظاهر أن يقال يا أيها الذين آمنتم، لأن الكلام مع الذين مخاطب فهو حاضر وهو مخاطب وهو منادى حقيقة، فلا بد أن يقال يا أيها الذين آمنتم، فعود إلى عن آمنتم إلى يا أيها الذين آمنوا، عود إلى عن الخطاب إلى الغيبة، هذا معنى الالتفات، هذا معنى الالتفات. الشارح يقول هذا ليس بصحيح، وهذا يا أيها الذين آمنوا هو جار على ما يقتضيه الظاهر لما تقدم من أن آمنوا، هذه الواو الضمير في آمنوا يعود على الذين، يا أيها الذين آمنوا هذا الضمير عائد على الذين، والذين كما تقدم اسم ظاهر من قبيل الغيبة، فهو يقتضي الغيبة، وقد جاء على ما يقتضيه الكلام وما يتوقعه السامع وهو الغيبة، فلا التفات فيه لا عدول فيه من سياق إلى سياق. قال ومن زعم أن في مثلي يا أيها الذين آمنوا التفاتا والقياس آمنتم فقد سهى على ما يشهد به كتب النحو من هذا الذي ذكرنا، من أن العائد لابد أن يطابق الاسم الموصول، والاسم الموصول غائب فجاء العائد غائبا. ثم بعد ذلك المصنف يبين النسبة اللي احنا قدمنا ذكرها، النسبة بين التفات السكاكي والتفات الجمهور. يقول وهذا اي الالتفات بتفسير الجمهور اخف، ليش؟ لما قلنا من أن الجمهور يشترطون تقدم التعبير الأول فعلا، السكاكي يقول لا، تقدم التعبير أو لم يتقدم، سواء تقدم أو لم يتقدم، فالسكاكي عنده جنبة تعميم في كلامه، حينئذ يكون التفات المشهور أخص، لأن الجمهور أضاف قيدا جديدا شرطا جديدا، وتعلمون أن الشيء كلما زادت قيوده قل وجوده، فيقل وجود التفات الجمهور، وبالنسبة إلى التفات السكاكي فيكون التفات السكاكي أعم. قال وهذا أي التفات بتفسير الجمهور أخص منه من الالتفات بتفسير السكاكي، لأن النقل عندهم عند الجمهور، العفو عنده، لأن النقل عنده يعني عند السكاكي أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر عبر فعلا، أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بطريق منها فترك ولم يعبر وعدل إلى طريق آخر، سواء كان عبر عن الأول عن مقتضى الظاهر أو لا، كان مقتضى الظاهر هو التعبير عنه لكنه لم يعبر عنه، يقول هذا أيضا التفات، فيتحقق الالتفات بتعبير واحد عند السكاكي. السكاكي مجرد أن تقول أمير المؤمنين يأمرك، هذا التفات، بخلاف الجمهور، الجمهور لا يتحقق عندهم الالتفات إلا بتعبيرين، تعبير أول على مقتضى الظاهر مثلا ثم يخالف هذا التعبير ويؤتى بتعبير على سياق آخر، هذا حينئذ يكون التفاتا. قال فيتحقق الالتفات بتعبير واحد وعند الجمهور مخصوص بالأول حتى لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد، هاي حتى تفرعي يعني، فلا يتحقق الالتفات بتعبير واحد، فكل التفات عندهم، كل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي ولا عكسه، يعني ليس كل التفات عند السكاكي التفات عند الجمهور. قال فكل التفات عندهم عند الجمهور التفات عنده من غير عكس، كما في تطاول ليلك، تطاول ليلك التفات عند السكاكي لكنه ليس التفاتا عند الجمهور. ثم بعد هذا المصنف الشارح مهد سابقا، قال الأقسام ستة، الآن المصنف راح يمثل لتلك الأقسام الستة الانتقال من حال إلى حال. قال مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.